قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الكمناء. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزمهم الله. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتدن على الجبل. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نسيتم.
فقالوا:
أنسيتم.
أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: والله لنأتين الناس فنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين.
يقول رحمه الله تعالى: باب الكمناء. الكمناء جمع كمين، والكمين الجماعة الذين ينصبون للعدو، فربما يكون مختفين فيأتونهم بغتة. وذكر قصة الرماة الذين جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم خلف ظهور المسلمين يحمونهم من خيل المشركين، والمسلمون يوم أحد ما كان معهم خيل، وإنما الخيل كانت مع المشركين، وكان على الخيل خالد بن الوليد، فوضعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم رماة ينبلون الخيل فلا تقربهم، وضعهم في مكان معين وقال: لا تبرحوا هذا المكان، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني وإن رأيتمونا نقتل، هذا معناه، وإن رأيتمونا نقتل فإياكم أن تتركوا مكانكم، وإن رأيتمونا هزمناهم فلا تتركوا مكانهم. فأكد عليهم في هذه التأكيدات، وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وكان عددهم 50. فلما كانوا في مكانهم وكانوا يصدون الخيل عن ظهور المسلمين بالنبل، هزم الله جل وعلا المشركين، وانهزموا مولين مصعدين في الجبل. ولهذا يقول: أنا رأيت النساء يشتدن في الجبل، وذلك أن كفار قريش جاءوا معهم بالنساء ليكون ذلك أثبت لهم وأشجع، فإنهم إذا صارت نساؤهم معهم يتشجعون ويظهرون من البسالة ما لو لم تكن معهم. وكانت هذه عادة لهم الجاهلية يفعلونها، ولكن إذا جاءت الهزيمة لا تغني عنهم شيء. فهزمهم الله جل وعلا. ثم لما رأى الرماة أن القوم انهزموا قالوا: الغنيمة، الغنيمة يعني اذهبوا خذوا من الغنائم. وقد ذكر الله جل وعلا أن منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أراهم ما يحبون يعني نصر المسلمين على المشركين ونزاهم. فلما عصوا انتكس الأمر، فجاءت الخيل من خلف المسلمين وصارت تقتل فيهم، فقتل من المسلمين 70 رجلا. وصرخ الشيطان ألا إن محمدا قد قتل. صرخ الشيطان في الناس فأسقط بأيدي المسلمين كثير منهم فانهزم، حتى بعضهم دخل المدينة وبعضهم صعد في الجبل، جبل أحد، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل. فرماه أحد المشركين بحجر فكسر ثنيته وجرح وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وكاد يسقط. ثم اجتمع عنده ما يقرب من 13 رجل من المسلمين وصاروا يدافعون عنه، وجاء أن جبريل عليه السلام كان يدافع عنه. وهذه بلوى ابتلي المسلمون بها بسبب المعصية. في هذا دليل على ما ترجم له أنه ينبغي أن توضع الكمنة، يعني يوضع كمين للعدو يبغتهم أو يصدهم في مكائن، في الأماكن المناسبة كالمكان الضيق أو المعبر أو ما أشبه ذلك، أو أن يوضع لهم في طرقهم كمين يبغتهم وهم غافلون، وبذلك يمكن هزيمتهم، يهزموا إذا بغتوا وهم غافلون على غرة غير مستعدين فإنهم ينهزمون، وهذه فائدته. وفيه تأثير المعصية، أن المعصية تؤثر على الجميع وإن كانت من بعض الأفراد. فلهذا لما عصى هؤلاء الرماة عصوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم 50، وقد نهاهم أميرهم وذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنسيتم عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إليكم؟ ولكن إذا أراد الله جل وعلا أمرا أمضاه. لم يلتفتوا إلى قوله فخلوا المكان الذي وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فجاء ما أراده الله جل وعلا، وقد أخبر الله جل وعلا عن الحكمة في ذلك، أنه من أنفسهم، أنهم إذا قالوا أن هذا من أين جاءنا، الجواب أنه جاء من أنفسهم، يعني بسببهم حيث عصوا. وكذلك حكمة أخرى ذكرها الله جل وعلا، أنه ليتخذ منهم شهداء، اتخذ من المسلمين شهداء. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يصيبه من الأذى ومن المصائب في بدنه ما يصيب غيره، فهو غير معصوم في ما يمكن أن يناله من الأذى، وذلك ليكون أعظم لأجره. فلهذا جرح وجهه صلوات الله وسلامه عليه، وكسرت البيضة على رأسه، وكسرت ثنيته، ودخلت حلقة المغفر في وجهه، فصار الدم يسيل على وجهه صلوات الله وسلامه عليه، صار يسلت الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله. ففيه دليل على أنه لا يملك مع الله شيء، إنما هو عبد لله جل وعلا، يأمره الله جل وعلا بأمره، ويجوز أن يجري عليه ما يجري على بعض الخلق من الأذى ومن الجراحات، من إنالة العدو كونه ينال منه ما ينال. أما فيما يبلغه عن الله جل وعلا فإنه معصوم في ذلك. الوحي الذي يأتيه من الله، يعني الأمر والنهي فيما يأمر الناس به وينهاهم عنه، معصوم في هذا، لا يمكن أن يخطئ، لأن هذا يأتي من الله. وكذلك ذكر الله جل وعلا في القرآن أن بعض الأنبياء قتل، بعض الرسل يرسلون إلى أممهم فيقتلوهم، فكذلك فيه أنه ليس معنى كون الله جل وعلا يحب الشخص ويكون الشخص وليا لله أنه لا يناله أذى أو لا يناله بلوى، بل يكون من أولياء الله ومن المقربين لديه ويناله ما يناله من المصائب والأذى. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد ابتلاء، فقال الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الإنسان على حسب صلابة دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. وذلك السبب في هذا حتى ترفع درجته يوم القيامة، لأن الإنسان قد يكون له عند الله منزلة لا يبلغها بعمله فيبتلى بالمصائب حتى يصل إليها. والمقصود أن هذا فيه دليل واضح أن الأمر كله لله جل وعلا وليس لأحد من الخلق، وإن كان نبيا مع الله شيء، فالله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم ما ذكر في السند من أن أحد الرواة هو ابن الغسيل، الغسيل المقصود بالغسيل غسيل الملائكة، وهو في هذه الغزوة، في غزوة أحد، الواقع القصة وقعت في غزوة أحد، وذلك أنه كان حديث عهد بعرس وكان مع زوجته، فسمع الصوت المنادي يا خيل الله اركبي، فقام من عند زوجته ولم يغتسل، مسرعا مجيبا لداعي الله جل وعلا، فقتل. فلما قتل رأوه رفع من على الأرض، الناس ينظرون إليه رفع، فسئل عنه ثم أنزل بعد ذلك، سئلت عنه زوجته فقالت إنه كان جنبا ولم يتمكن من الاغتسال. قال الرسول صلى الله عليه وسلم رفعته الملائكة فغسلت، فلهذا يسمى غسيل الملائكة، وهذا ابنه. وفي هذا أيضا هذه القصة كون الكافر العدو لله ولرسوله يمكن أن ينصر على المسلمين، يمكن أن يدال على المسلمين، ولكن هذا لا يكون إلا بسبب ذنب، بسبب الذنوب الواقعة من المسلمين. وقد نص الله جل وعلا على هذا، لأن هذا السبب هو من قبل أنفسهم أنهم عصوا وتنازعوا وفشلوا. فعلى هذا ما يجوز التنازع في القتال، يجب أن يتفق على أمر لا يكون فيه منازعة، يتفقوا حتى ما يحصل الفشل. نعم.
قال باب في الصفوف.
الصفوف يعني أمام العدو، والله جل وعلا أثنى على الذين يصفون، ويكتكون صفوفهم كأنها بنيان مرصوص، فأخبر أنه يحب من كان بهذه الصفة، وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه أمام العدو كما صفهم يوم بدر، وكان يتفقد صفوفهم فرأى واحدا قد تقدم قليلا كان معه قضيب بيده فضرب بصدره، يعني أمره أن يستوي الصف حتى ما يكون فيه خلل. فكذلك في كل مناسبة في مثل هذا إذا تصاف الكفار، إذا صار الكفار يقابلون المسلمين فالمسلمون كذلك يصفون، وينبغي أن تكون صفوفهم متواصلة واحد بعد الآخر وتكون مرصوصة ولا يكون فيها خلل. وإذا قدر أن أحدا منهم يقتل ينبغي أن يسد مكانه بسرعة، فإن هذا هو الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهذا الذي أرشد الله جل وعلا إليه وأخبر أنه يحب من اتصف به.
قال: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطففنا يوم بدر: إذا أكذبوكم يعني إذا غشوكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم.
إذا أكثفوكم يعني قربوا منكم، وليس معنى الغشيان أن يختلطوا بهم، لأن في مثل هذه الحالة لا يفيد الرمي بالنبل، وإنما في مثل هذه الحالة يكون الضرب بالسيف. وقوله واستبقوا نبلكم يعني لا ترموهم بالنبل إلا إذا قربوا منكم وصار النبل لا يخطئ، ولا ترموهم وهم بعيدون عنكم لئلا يذهب النبل بلا فائدة، هذا معناه. ففي هذا الحث على الرمي والحث على حفظ القوة التي هي السهام وأن لا تضيع بلا فائدة، وأنهم إذا تكاثروهم قربوا منهم ما يكاد النبل يخطئ، فيكون في هذه الحالة مفيدا، وهذا معنى استبقاء النبل. نعم.
قال: باب في سل السيوف عند اللقاء.
سل السيوف، السيوف تغمد في أغمدتها ولا تسل إلا عند القتل، وما كانت عادة العرب أنهم يسلونها مقدما، لأنهم يرون أن من سل السيف قبل التحام القتال وقرب العدو وإمكان ضربه أن هذا يدل على الجبن وعلى الخوف، فنهوا عن سل السيوف قبل أن يمكن ضربهم أن يقربوا إليهم. ولهذا لما التقى خالد بن الوليد رضي الله عنه بقوم مسيلمة الكذاب يوم اليمامة المرتدين الكفرة الذين كفروا بعد إسلامهم، التقى بهم سلوا سيوفهم قبل أن يصلوا إليهم ورفعوها، ولما قربوا منهم اعتذروا قالوا: نعتذر إليكم من سل سيوفنا لأن الوقت بارد فأردنا أن تحمى في الشمس لئلا تتكسر. فما كانت عادتهم سلة السيوف.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن نجيح وليس بالمطلي عن مالك بن حمزة عن أبي أسيد الساعدي عن أبي
هذا إذا بنجيح وليس بالمطلي معناه أنه مجهول, هذا أحد المجاهيل لا يعرف من هو إذا لم يكن هو المطلي. نعم.
عن مالك بن حمزة عن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكثبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم
ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم, يعني والغشيان هو المداخلة داخل في هذا أنه أن الكفار المسلمين يداخلوا الأعداء, وإذا جاءت المداخلة صار القتال بالأيدي بالسلاح الذي يكون باليد ضرب مناولة. نعم.
قال باب في المبارزة.
المبارزة هي أنه إذا تقابل المؤمنون والكفار قد يطلب أحد الشجعان من يبارزه يعني يقاتله أفراد, وهذه جائزة وقد اختلف العلماء فيها, فمنهم من يقول كالإمام أحمد وإسحاق يقولون أنها جائزة بشرط إذن الإمام, أما إذا لم يأذن الإمام فلا يجوز, والإمام المقصود به قائد الجيش أمير الحرب الأمير الذي يكون أميرا على الجيش, إذا أذن في ذلك فإنه يكون جائزا. ومنهم الإمام مالك رحمه الله يقول إنها تجوز مطلقا, وسيأتي أن الحديث يدل على القولين. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال تقدم يعني عتبة بن أبي بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه
ابنه الوليد وأخوه الشيبة, فهؤلاء من الكفار عتبة بن ربيعة وابنه الوليد ابن عتبة وشيبة, كذلك ابن ربيعة تقدموا طلبا للمبارزة, يعني يطلبون من المسلمين من يبارزهم, يعني كل واحد يبرز له واحد ليقتتلوا. نعم.
فنادى من يبارز فانتدب له شباب من الأنصار فقال من أنتم, فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمنا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان, فأثخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة.
هذا يوم بدر قبل التحام القتال خرج هؤلاء الثلاثة من صف الكفار فقالوا من يبارز, صاروا ينادون, ومثل هذا لو لم مثلا يبرز لهم أحد لظنوا أن المسلمين جبنا وضعفا وأنهم لا يستطيعون فيكون نصرا لهم, فبرز ثلاثة من الأنصار هم عوف ومعوذ بن عفرة وعبد الله بن رواحة, فقالوا من أنتم, فأخبروهم قالوا لا حاجة لكم لنا بكم، نعم الأكفى ولكن لا حاجة لنا بكم، إنما نريد أبناء عمنا يعني من قريش. عند ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث أن يبرزوا كل واحد لواحد. فأما علي رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه فقتل صاحبهما بسرعة، وأما عبيدة فاختلف هو وقرنه ضربتين، كل واحد أثخن الآخر يعني أثقله فأصبح لا يستطيع أن يمشي. عبيدة قطعت رجله والآخر كذلك، فمال علي وحمزة على الوليد فقتله يعني كمل عليه وحمل عبيدة. ثم لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل إلى الصفرة مات من أثر جرحه. ففي هذا دليل على جواز المبارزة، وأن الإمام له أن يعين من يريد، وإذا عين الإمام من يبارز تعين عليه، لا يجوز له أن يتأبى. وفيه أن هذا يكون بإذن الإمام، لأنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال قم يا فلان وفلان وفلان عينه. ولكن أول الحديث يدل على جواز المبارزة بلا أمره بلا إذنه، لأنه خرج عبد الله بن رواحة وكذلك عوف ومعوذ بن عفراء ولم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم، بل انتدبوا حينما سمعوا هؤلاء يقولون من يبارز، فيدل على أنه يجوز ولو لم يأذن الإمام، وهذا هو الصحيح أنه يجوز ذلك ولو لم يأذن، لأن المقصود إضعاف العدو، وهذا يحدث كثيرا في قتال المسلمين، كثيرا ما يحدث يخرج أحد الكفار ويطلب المبارزة فلا يترك، وقد مثل هذا الغالب أنه الذي يخرج من كان معروفا بالإقدام والشجاعة، لا يجوز المسلمين أن يخافوا من عدوهم. وفيه جواز إعانة المبارز، فإن عليا وحمزة رضي الله عنهما أعانا عبيدة على قرنه، وكذلك احتمال الجريح أنه يحمل ولا يترك في مكانه، فإما أن يعالج وإما أن يؤوى إلى صف المسلمين. نعم.
قال باب في النهي عن المثلة.
المثلة هي التشويه، تشويه القتيل بقطع أطرافه، كأن يقطع خشمه وأذنه أو أيديه وأرجله مذاكيره وما أشبه ذلك، فهذه لا تجوز إلا إذا فعل الكفار بالمسلمين ذلك، وهي تكون قبل القتل وبعده، أما بعد القتل فلا فائدة فيها، يعني يكفي من الإنسان إذا قتل انتهى الأمر، فتقطيع أجزائه وتمثيل به كما يفعله الأعداء الكفرة هؤلاء لا عبرة فيه، وإذا عصوا الله جل وعلا في المسلمين لا يجوز للمسلمين أن يعصوه. أما قبل القتال فإنه الأمر اختلف فيه، لأنه جاء النهي عن التمثيل مطلقا، وجاء ما يدل على جواز ذلك كما سيأتي. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفو الناس قتلة أهل الإيمان.
عفو الناس قتلة أهل الإيمان يعني أن قتلهم هو أحسن القتل لأنهم أهل الإحسان، وذلك لسبب إيمانهم بالله جل وعلا وخوفهم من الله، هذا هو السبب، وليس لأنه كما يقول الشراح لأنهم أهل الرحمة والإحسان. لا، أهل الإيمان ليسوا أهل رحمة للكفار، بل هم أشد عليهم، غلظ عليهم، كما قال الله جل وعلا في وصف الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكذلك يقول الله جل وعلا لنبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. واغلظ عليهم، فهم غلظ أشد عليهم وليسوا رحماء بهم، بل بالعكس، ولكن الذي يمنعهم من ذلك هو امتثال أمر الله جل وعلا، هو مراقبتهم لله جل وعلا وخوفهم منه، اتباع الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جعل قتلتهم أعف القتل. أما الكفار فهم لا يخافون الله ويمثلون، قد يبقرون البطون ويشقونها، وقد مثلا يأخذون مثلا بعض الأجزاء، أجزاء الإنسان تشويها له، يفعلون أفعال معروفة، وكل هذا محرم لا يجوز، وإنما الذي أبيح هو القتل، أبيح للمسلمين أن يقتلوا أعداءهم. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسأل له، فأتيت سمرة بن جندب فسألته، فقال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة، فأتيت عمران بن حسين فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة.
الصدقة هي الإحسان، وهي شاملة لبذل المال وغيره، والرسول صلى الله عليه وسلم يحث عليها وينهى عن المثلة، وهذا مطلق عام، ومنه قطع اليد، فلهذا امتنع عمران بن حصين رضي الله عنه عن الوفاء بنذره، لأن هذا النذر يكون نذر معصية، ونذر المعصية لا يوفى به، وإنما يكفر عن نذره كفارة يمين كما سبق. نعم.
قال باب في قتل النساء.
يعني ما حكمه، هل يجوز أو لا يجوز؟ أما المثلة فاختلف العلماء فيها، هل هي محرمة أو أن النهي صار ناسخا لما سبقه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمل أعين العرانيين، والسمل هو أن تحمل حديدة تحمى فتدخل في الأعين وهو حي، ثم كذلك قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الحرة يستسقون ولا أحد يسقيهم حتى ماتوا، فهذه مثلة، فهل يجوز أن يفعل هذا؟ وهل هذا منسوخ أو أنه ناسخ؟ الصواب أن هؤلاء فعل بهم ما فعلوا، وذلك أنهم أمسكوا رعاة النبي صلى الله عليه وسلم فسملوا أعينهم وقطعوا أيديهم، فلما ظفر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل ما فعلوا. وكذلك اليهودي الذي أمسك الجارية، جارية من الأنصار كان عليها ذهب، فأمسكها ووضع رأسها على حجر ورضه بحجر، فأخذ الذهب فأتي إليها وبها رمق لم تمت، فصارت تسأل من فعل بك هذا، فلان فلان فلان، حتى جاءوا إلى ذكر اليهود فأومأت برأسها. نعم، فأخذ وأمر أن يصنع به مثل ما صنع بها. فهذا على قول الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا هو الصواب، أنهم إذا مثلوا بالمسلمين أنه يمثل بهم ويصنع بهم كما صنعوا. وأما ابتداء كون المسلمين يمثلون بهم وهم لم يفعلوا مثلة لا يجوز، يكون هذا من المحرم، وبهذا تجتمع الأدلة، يصبح ما فيها لا ناسخ ولا منسوخ. وإنما إذا صنعوا مثل هذا صنع بهم، ودلت الآية أيضا على ذلك، وهي قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. والرسول صلى الله عليه وسلم بفعله يفسر القرآن. نعم.
قال: حدثنا يزيد بن خالد بن وهب وقتيبة يعني بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
النساء لا يجوز قتلهن، وكذلك الصبيان، وكذلك الشيوخ الكبار الذين لا اشتراك لهم في القتال ولا في الرأي والتدبير، وكذلك الأجراء الذين لا يقاتلون مثل الذين يعملون في الزراعة، وكذلك أصحاب الصوامع الذين يعتزلون الناس يتعبدون في صوامعهم، هؤلاء لا يجوز قتلهم. أما النساء فإنه جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه كما سمعنا وجد امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء، وفي رواية كما سيأتي أنه قال: ما كانت هذه لتقاتل. وجاء في بعض الروايات أن هذا كان في فتح مكة، وذلك لما يأتي أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما مجتمعين فأرسل رجلا ينظر إلى هؤلاء على ما اجتمعوا، فوجدهم مجتمعين على امرأة قتيل، فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل رجلا إلى خالد بن الوليد وكان على المقدمة ألا يقتلن امرأة. وخالد بن الوليد أول مشهد شهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، ما قبل ذلك إنه أسلم قبل الغزوة، قبل ذلك، فأول ما شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم القتال هو هذه. فيظهر أن المرأة وجدت في هذه الغزوة، ومعلوم أن هذا كان في السنة الثامنة من الهجرة، غزوة مكة في رمضان السنة الثامنة من الهجرة، ثم بعدها غزوة حنين مباشرة. فأما إذا كانت المرأة تقاتل أو كان لها تدبير ورأي فإنها تقتل، أو كانت مثل وزيرة أو ملكة أو ما أشبه ذلك فإنها تقتل، لأنها بذلك تكون رأسا، وإذا كانت تقاتل تقتل مطلقا. وكذلك الصبيان إذا كانوا يعني مقاربين وكانوا يقاتلون، أو مثلا ما أمكن التوصل إلى قتال إلى قتل الكفار إلا بهم، مثلا يحتموا بهم بالنساء والصبيان، يحتموا بهم في حصن أو في مكان يجعلونهم معهم ولا يمكن الوصول إليهم إلا بضربهم جميعا، فإنهم يقتلون يضربون. ولكن لا يجوز قصدهم إذا تميزوا، إذا تميزوا عن آبائهم عن المقاتلين لا يجوز، هذا محرم. وقد اختلف العلماء في سبب ذلك، هل لأنهم فيء أو لغير ذلك، هذا عليه أكثر الشراح، لأنهم فيء يعني لأنهم غنيمة يؤخذون فيستخدمون أو يباعون، وليس هذا صوابا، بل قد جاء كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علل ذلك بأنهم ولدوا على الفطرة، أنهم ولدوا على الفطرة فلا يجوز قتلهم لهذا. ولهذا لما قالوا له إنهم أولاد المشركين قال وأنتم كنتم أبناء المشركين، كل مولود يولد على الفطرة، فهذا هو الصحيح في كونه يمتنع من قتله. أما الشيخ الكبير فإنه إذا كان له رأي وتدبير يقتل، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل دريد بن الصمة في غزوة هوازن، وكان عمره 120 سنة وكان كفيفا، ولكن كان ذا رأي، كان ذا رأي وتدبير، فكان يشير عليهم. فإذا كان الشيخ الكبير له رأي وله تدبير يقتل. وكذلك الأجير إذا كان يشترك في القتال فإنه يقتل. نعم.
قال حدثنا قالت لم يقتل من نسائهم تعني بني قريظة إلا امرأة، إنها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالسيوف إذا هتف هاتف باسمها.
إذ هتف هاتف
باسمها أين فلانة؟ قالت أنا. قلت وما شأنك؟ قالت حدث أحدثته. قال فانطلق بها فضربت
فضربت
عنقها، فما أنسى عجبا منها أنها تضحك ظهرا وبطنا وقد علمت أنها تقتل.
أما كونها تضحك ظهرا وبطنا معنى ذلك أنها تضحك ضحكا مستمرا وكثيرا، وقد علمت أنها فعلت فعلا يوجب قتلها. السبب في هذا أن بني قريظة نزلوا على حكم النبي، حكم الله، حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه لما حاصرهم بقوا وقتا صاروا، وكانوا بنو قريظة حلفاء لبعض الأنصار، ومنهم رؤساء الأنصار الذين من حلفاؤهم سعد بن معاذ رضي الله عنه هو سيدهم. فلما حوصروا طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد، وكان سعد جريحا قد أصابه سهم في الخندق في أكحله، فانتقض عليه فوضع له خيمة في المسجد حتى يزوره الرسول صلى الله عليه وسلم عن قرب. فلما طلبوا أن ينزلوا على حكمه لأنه هو مولاهم حليفهم، وقد علموا أن عبد الله بن أبي حاول مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بني النضير حتى تركهم له وأجلاهم جلوا ولم يقتل منهم أحد، فأرادوا أن يفعل بهم كما فعل بأولئك، فأرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من يأتي به، فجاء راكبا على حمار. فلما وصل إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه من الأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني لينزلوه أو ليستقبلوه. فصار بعضهم يذكره: حلفاؤك وقومك الذين كانوا يناصرونك. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ثم قال: حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فأخذوا وصاروا يقتلون، كل من أنبت ينظر في رجالهم، من أنبت قتل، يعني من صار له شعر حول فرجه من الرجال قتل، والذي يكون أقل من ذلك لا يقتل. أما النساء فلم يقتل منهن امرأة إلا هذه، جاءت إلى عائشة وصارت تضحك عندها وتكثر الضحك، هذا معنى تضحك ظهرا لبطن، يعني تكثر عند كل، كأنها لا يهمها شيء. فبينما هي كذلك إذا سمعت من يناديها باسمها فلانة، فقالت: أنا. قالت عائشة: ما لك؟ قالت: حدث أحدثته، يعني قد علمت أنها ستقتل. وهذا الحدث الذي أحدثته كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا أمر بقتلها. وقد استدل العلماء بهذا على أن الساب الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجب قتله. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفا كبيرا في هذه المسألة، وذكر نصوص السلف في هذا والوقائع الكثيرة التي وقعت من السلف ومن الصحابة في أنهم يقتلون كل من كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مسلما، ولا يقبلون توبته وإن تاب. وبين أن الصواب في هذا أن الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يقتل وإن تاب ولا تقبل توبته، يعني التوبة فيما بينه وبين الناس في الدنيا لا تقبل، أما فيما بينه وبين الله فهذا أمره إلى الله. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتل الذين يسبونه، والذين كذلك يقولون فيه الأشعار. ولهذا لما جاء فتح مكة وقال: اقتلوا فلانا وفلانا وفلانا، عدد عدد، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، لأنهم كانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله وطوائف من العلماء، أن كل من سمع يسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب قتله، سواء كان مسلما أو كافرا، أنه يجب على المسلمين أن يقتلوه. ولكن الذي يقتله أو كل واحد يقتله، الإمام الذي الأمير، أمير البلد الذي يكون تأمرا على الناس، لأنه لو ترك الأمر لكل واحد أصبحت فوضى. قد يدعي الإنسان أنه لإنسان يريد قتله أنه سمعه يقول كذا وكذا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصراح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم وكان عمرو يعني ابن دينار يقول هم من آبائهم. قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان.
هذا على القول بأنه منسوخ، والصواب أنه ليس منسوخا، إن هذا على ظاهره. إذا كان يعني تبييت المشركين ليس مقصودا به النساء والصبيان، وإنما وقع ذلك تبع، إنه جائز كما هو مقرر في كتب الجهاد أن هذا جائز. أما إذا كانوا متميزين، النساء والصبيان متميزين عن المقاتلين، فإنه لا يجوز أن يتعرض لهم، لا يقتلون. وليس في هذا اختلاف بين النصوص، النصوص متفقة، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا لم يمكن الجمع، وهنا الجمع ممكن بما ذكر. نعم.
قال باب في كراهية حرق العدو بالنار.
يعني هذا في الجملة، يعني كونه بعد ما يتمكن منه ويمسك لا يجوز حرقه بالنار، لأن النار لا يعذب بها إلا الله جل وعلا. أما إذا تحصنوا وامتنعوا فلم يمكن القدرة عليهم إلا برميهم بالنار، فإنه يجوز ذلك. وقد مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسامة أن يغير ويحرك، أمره أن يغير على جهة معينة ويحرك، حرقهم، حرق بلادهم. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد قال حدثني محمد بن حمزة الأزلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية قال فخرجت فيها وقال إن وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار، فوليت فناداني فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار.
هذا دليل على أنه لا يجوز القتل بالنار، وإنما يقتل بالسيف أو نحوه، لقوله إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا الله جل وعلا. ولهذا عذاب الآخرة بالنار، وهذا خاص بالله جل وعلا. فالتعذيب بها من المحرمات، الذي يفعله يكون مرتكبا محرما عليه، يستحق عذابا من الله جل وعلا. نعم.
قال حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة أن الليث بن سعد حدثهم عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا، فذكر معناه.
نعم.
قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى
هذا جاء أنه حدث كان رجلا تزوج امرأة أبيه فقال إن وجدتموه فحرقوه في النار، ثم بعد ذلك أمر بقتله أن يقتل. لهذا قال الذي مثلا يطع أحد محارمه على علم يقتل لهذا. نعم.
قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال غير أبي صالح عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها، ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال من حرق هذه؟ قلنا نحن، قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار.
في هذا دليل على أن الطيور لا ينبغي يأخذ فراخها، والحمرة طير معروف من طير البراري ضعيف، لأنهم لما أخذوا فرخيها صارت تفرش، يعني صارت تفرش أجنحتها وتقع على الأرض، تسقط على الأرض، ولهذا قال من فجع هذه بولديها ردوهما عليها. فدل هذا على أنه لا يجوز أخذ أولاد الطيور، وأن هذا إذا فعله الإنسان قد يكون مثلا سببا لعقاب. وكذلك النمل لا ينبغي إحراقها، ولكن قوله في هذا التعليل لا يحرق بالنار إلا الله يدل على أنها إذا كانت مؤذية يمكن أن تقتل بغير الحراق، بشيء آخر بغير الحراق، أما الحريق بالنار فهذا لا يجوز. من ذلك كل المؤذيات مثلا مثل البعوض والذباب وما أشبه ذلك ينبغي أن يقتل بغير النار، أما النار فهذا يدل على أنه ممنوع إحراقه بالنار قوله لا يحرق بالنار إلا الله جل وعلا. نعم.
قال باب
النمل أنواع متعددة، النمل منه المؤذي ومنه من لا يؤذي، المؤذي يقتل يمنع من أذاه ويقتل بغير النار، أما غير المؤذي فلا يجوز أن يقتل، وكذلك غير النمل من الخشاش، كل الخشاش المؤذي الذي يؤذي الناس فإنه يقتل. نعم.
قال باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم.
يكري دابته في سبيل الله، يعني المقصود أنه يكون الرجل ليس عنده دابة، يعني ليس عنده شيء يحمله إلى الجهاد، فيستأجر دابة ويكون لصاحب الدابة نصف المغنم، هل يكون هذا جائز؟ نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي أبو النضر قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله أنه حدثه عن واثلة بن الأسقع قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهمه، فنادى شيخ من الأنصار قال لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا
عقبة
قال
أن نحمله عقبة
قال لنا سهمه على أن نحمله عقبة وطعامه معنا، قلت نعم، قال فسر على بركة الله تعالى.